بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، لا زال حديثنا في مبحث العلوم الضرورية لفهم القرآن الكريم. قلنا يحتاج الدارس للقرآن الكريم بالإضافة لفهم علوم اللغة العربية أن يحيط ببعض العلوم الأخرى، منها علوم العربية المختلفة مثل علم اللغة. علم اللغة هو دراسة اللغة على نحو علمي، علم يبحث عن مدلولات المفردات، هيئاتها الجزئية اللي وضعت لتلك المدلولات بالوضع، فهو علم يهتم بدراسة بنية اللغة من حيث أصوات، بناء الكلمات، الجمل، دلالاتها، ما يفهم منها من الفصائل اللغوية والاشتقاقات والترادف وهكذا. الغاية من علم اللغة الاحتراز عن الخطأ في فهم المعاني الوضعية التي وضعت لللفظ والوقوف على ما يفهم من كلمات العرب. منفعة علم اللغة توضح لك المعاني بالبيانات الفصيحة وتعطيك قدرة وإمكانية على التفنن بالكلام. هذا علم اللغة. بعد عندنا فقه اللغة. شنو معنى فقه اللغة؟ علم يدرس قضايا اللغة، أصوات الكلمات، تركيبها، المفردات اللي ترد فيها من حيث الدلالة، بعد صوتيا ونحويا ودلاليا وصرفيا، وأيضا يدرس دلالة الألفاظ بما بينها من علاقات، ما يطرأ عليها من تغيرات، حتى يهتم بدراسة اللهجات، منشأها، تاريخها. هذا يسموه فقه اللغة. وعلم النحو واضح هو العلم اللي يهتم بأواخر الكلم من حيث الرفع، الضم، السكون، والصرف اللي هو العلم يهتم ببنية الكلمة في ضم أوله أو تحريك آخره أو سكون وسطه وما شابه ذلك. وعلوم البلاغة اللي تهتم بالفصاحة والبلاغة في الكلام. نعم، اثنين العلوم العقلية مثل المنطق، العقائد، بعض العلوم الفلسفية. ثلاثة مجموع علوم القرآن مثل علم سبب النزول وشأن النزول ومعرفة المكي والمدني. رابعا التزود بالعلوم مثل الفقه والعقائد وقصص الأنبياء والتاريخ. وعندنا أيضا علم الدراية وعلم الرجال. ما معنى علم الدراية؟ علم الدراية هو علم يبحث عن متن الحديث وطرق الحديث الصحيح، يبين الصحيح من سقيمها والمعتبر من عليلها، وهذا يحتاج أنه يعرف فيه المقبول من الحديث والمردود اللي الرد ومن قبله. إذن هو علم يبحث عن سند الحديث ومتنه، سموه علم الدراية. وعلم الرجال هو علم يبحث عن أحوال وأوصاف الراوي، يعني هل هو الثقة من الوثاقة، العدالة، فإذا هو هل هو مجهول الحال، هل هو كذاب، هل هو مهمل لم يتعرض له علماء الرجال، هل هو معروف بالغلو مثلا أو بالاعتقاد الفاسد وما شابه ذلك. إذا هو علم يبحث عن قواعد معرفة الرجال وأحوال الرواة من حيث تشخيص ذواتهم وبيان أوصافهم اللي هي شرط في قبول روايتهم أو رفضها. أخيرا وصلنا إلى التخصص العلمي. بعض المفسرين يروم ويطلب ويريد شيء من غرض تفسير القرآن، أو يريد يطبق الآيات على موضوع خاص هو يبحث به، لأن بعض المفسرين كما قلنا يفسر القرآن من جهة نحوية لأن هو اختصاصه نحو، أو يفسر القرآن من جهة عقائدية لأنه من علماء الكلام، أو يفسر القرآن من جنبة فقهية لأنه من الفقهاء وهكذا. بعضهم من الصوفية أو المتصوفة أو أهل العرفان فيفسر القرآن بوجه عرفانية، نعم، أو البعض يفسر من جنبة أخلاقية وهكذا. هذا اللي يروم تفسير القرآن في بعض المجالات العلمية مثل الفقه والكلام والأخلاق وما شابه ذلك، أو يريد يطبق الآيات القرآنية عليها. نقول إذا كان هدف المفسر التفسير المحيط والجامع لكل القرآن، إذا كان هدف يكون يفسر جميع القرآن ويحيط علم به، أما إذا اقتصر على جوانب معينة منه، يعني فقط يريد يفسر آيات الأحكام، لأن هو كونه فقيه، وآيات الأحكام ما تتجاوز 500 آية كما يقولون مثلا، أو يريد يفسر فقط آيات العقائد، يعني اللي تبحث عن أحوال التوحيد، النبوة، المعاد، هكذا، أو يريد يفسر آيات أو سور خاصة، فقد لا يحتاج إلى بعض هذه العلوم المتقدمة. يعني إذا هو فقيه ما يحتاج بعد يطلع على علم اللغة وفقه اللغة والصرف والبلاغة، لأنه ما يريد يفسر القرآن من جنبه لغوية أو جنبه إعجازية أو بلاغية أو فصاحية، يريد يفسر القرآن من جنبه فقهية، يكفي عنده علم بالفقه كافي يفسر آيات الأحكام. نفس الكلام الشخص اللي يريد يفسر فقط آيات الأخلاق والعرفان، ما يحتاج يطلع على هاي العلوم المتعددة، شأن النزول وسبب النزول والمكي والمدني، هو ما له علاقة بهاي العلوم، هو يريد يفهم إنه هاي الآية يستفاد منها مطلب أخلاقي، التزود بالتقوى، الإيمان والاعتقاد بالغيب، كافي هذا، الصدق مثلاً، الأمانة، عدم الخيانة، حرمة القتل، هذا الخبائث، يعرف من الخبائث مثلا وما شابه ذلك، هذا كافي، فلهذا بعد ما يحتاج العلوم المتقدمة. إذن اللي يهدف يفسر القرآن كتفسير محيط وجامع يحتاج لهاي العلوم جميعها، واللي يفسر بعض القرآن أو جزء منه أو سورة أو آيات معينة بعض العلوم المتقدمة ما يحتاجها، ويختلف ذلك بحسب طبيعة الجانب الذي يتناوله المفسر وحسب متطلباته، يعني حسب، إذا هو فقه يكفي أنه جانب الفقه كافي. ونضيف إلى جانب التزود بالعلوم المتقدمة، يعني إضافة إلى أنه المفسر لابد أن يكون متزود، التزود يعني الأخذ والإحاطة بهاي العلوم المتقدمة، أنه يتوفر بشرطين رئيسيين يفترض توفرهما في المفسر للقرآن الكريم. الشرط الأول أن يعي المفسر تعاليم الإسلام، يعي يعني يفهم ويدرك، الوعي بمعنى الفهم والإدراك، كن هذا المفسر من أهل الإسلام مسلم ويعي تعاليم الإسلام، يعني يعرف الخط المفاهيم الإسلامية إنها تدل على الاستقامة، الالتزام بالأخلاق والأدب الرفيع، يعني يعرف طريق الخط العام بالمفاهيم الإسلامية، مو يجي شخص مستشرق أو أجنبي اللي هو ليس من المسلمين ويحاول يفسر القرآن، هذا ما مطلع وما محيط بجميع المفاهيم الإسلامية. لابد أن يعي المفسر تعاليم الإسلام من مصادرها الأصلية اللي هي الكتاب والسنة المتواترة، ولا يبتعد عن الذهنية الإسلامية الأصيلة، الذهنية يعني العقلية والمنظومة الفكرية، مو الإسلام قائم على مفاهيم ومنظومة فكرية، منظومة مثلا الاستقامة، التزود بالخلق الرفيع، التمسك بالآداب، جانب الرحمة والعطف في تعامله، هاي موجودة، هاي كلها جانب رعاية الحقوق وعدم تجاوز على الآخرين أو سلب حقوقهم، هاي مفاهيم ومعاني إسلامية بها منظومة فكرية، كل تشريعات وأحكام الإسلام قائمة عليها. نعم، إذ لا يمكن التفكيك بين فهم الإسلام وفهم كتابه، اللي يفهم الإسلام يعني يفهم القرآن، واللي ما عنده فهم بالإسلام ما يفهم القرآن، لأن مصدر منبع الإسلام هو منه القرآن. نعم، ومن هنا نعرف عاملا رئيسيا في أخطاء المستشرقين وغيرهم البعيدين عن فهم روح الإسلام الأصيل عند دراساتهم وتفسيرهم للقرآن الكريم. المستشرقين اللي حاولوا يفسروا الآيات ما يعرفون المنظومة الفكرية والأخلاقية والقيم والمفاهيم والمعاني الأصيلة الإسلامية، لهذا ما يفسرون الآية كما يريدها الله، يفسروها حسب الظاهر، حسب ما يفهمون منها، لأن هم مو من أهل الإسلام، ما عندهم وعي وإدراك لتعاليم الإسلام، فيقعون في أخطاء. هذول منه؟ المستشرقين اللي هم علماء الغرب الغير مسلمين اللي يحاولون يفهمون ويدرسون الإسلام أو يفسرون القرآن، وكذلك الأشخاص البعيدين عن فهم روح الإسلام الأصيل، مثل ذولي الأشخاص اللي يفسر القرآن ويقول النبي يمكن أن يكذب ويمكن أن يخطئ ويمكن أن يزني مع شديد الأسف. أخوه يدعي انتماء للإسلام ويقول النبي غير معصوم، يرتكب الخطأ الأخطاء والمعاصي والفواحش، ويتهم النبي سليمان وغيره أنه فعل كذا، ويجيب بعض الروايات الإسرائيلية. هذا بعيد عن فهم الإسلام، بعيد. نعم، هذا أولا. الثاني أن يكون المفسر مسترشدا بالقرآن الكريم وتابعا له من دون أن يجعل من نفسه متبوعا. يعني نحن نشترط بالمفسر اللي يفسر القرآن يفسر ما يريده الله تعالى بخطابه، مو يحمل أفكاره على فهم القرآن. مرة شخص يفسر القرآن ويفهم ما يريده الله بخطابه، ومرة شخص عنده أفكار ومعاني يحاول يحملها على الآية ويقول الآية تدل على هذا، في حين أن الآية ما تدل عليه، إنما هذا هو فكرة يريد يحمل على الآية. تلاحظون بعض المفسرين هم من علماء الكيمياء أو الفيزياء، يروح يبحث عن آيات لها علاقة بعلم الفيزياء والكيمياء ويحمل تجاربه ونظريات عليها، يقول النظرية والتجربة ما تأتي إلها مؤيد من القرآن تدل عليها الآية الكذائية. هذا نرفضه إحنا بتفسير القرآن. ما يصير أنت تحمل أفكارك على فهم على آية القرآن، أريدك تفهم ما يريده خطاب الله من القرآن، مو تحمل أفكارك ونظرياتك على القرآن حتى تقول أنا اللي أبدعته وأوجدته موجود في القرآن. هذا مرفوض. لابد يكون المفسر هو مسترشد بالقرآن، يعني هو يفهم ويأخذ من القرآن، مو يحمل أفكاره وذهنيته ومعانيه اللي تدور الذهن على القرآن. نعم، هذا مرفوض. لابد أن يكون المفسر مسترشد بالقرآن الكريم تابعا له، يعني هو يتبع اللي فهمه منه ويريد القرآن منه من دون أن يجعل نفسه متبوعا للنص وموجها للنص القرآني. يعني يجعل القرآن هو تابع لأفكاره ومعانيه، ويحمل النص والآية القرآنية على ذهنيته. هذا بيصح، فيتجنب تفسيره على ضوء قناعاته المسبقة. مو شخص عنده قناعة أو فكر أو معنى موجود راسده بذهنه قبل لا يقرأ القرآن، هو يفسر القرآن بقناعاته الخاصة، ما يصح. وتوجيهات الذاتية البعيدة عن القرآن، ما يصح هذا الأمر. نعطيكم مثال تطبيقي، مثل هؤلاء الأشخاص اللي هم عندهم فكرة الجبر، قبل لا يقرؤون القرآن حصلت عندهم فكرة أن الله أجبرنا في أفعالنا، وهو خلق أفعالنا وسلبنا القصد والاختيار فيها. إجي يفسر القرآن أنه هاي يستفاد منها الجبر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا جاي يفسر فكرته ويحملها على الآية، في حين أن القرآن ما يستفاد منه أنه جبر الإنسان. وهديناه النجدين، أنت طريق الخير وطريق الشر بيدك، أنت تختار. ومن هنا لابد أنه يتجنب بتفسير على ذوء قناعات المسبقة والتوجيهات الذاتية البعيدة عن القرآن وباقي المصادر الإسلامية اللي هي السنة الشريفة المتواترة التي يفسر بعضها البعض الآخر. لهذا احنا عندنا من أنواع التفسير كما سيأتينا إن شاء الله تفسير بالمأثور، بعض الآيات يفسر بعضها الآخر. وعندنا بعض الأحاديث النبوية المباركة تفسر الآيات، هذا يسموه التفسير بالمأثور. ولذا نلاحظ أخطاء فظيعة. فظيعة يعني شنو معنى؟ يعني كبيرة لا يمكن اختفارها، وقع فيها أصحاب العقائد مثل ذولي اللي ذكرنا مثال لهم، أصحاب نظرية الجبر والتفويض، أو ذولي اللي يحاولون ينكرون المعاد الجسماني، يقولون ماكو معاد يوم الآخر، المعاد هذا شيء روحي معنوي، أو يقولون ماكو شيء اسمه صراط وميزان، هاي أشياء معنوية اعتبارية القرآن يريد يخوف بها الناس. ما يصح، القرآن جاي يقول بآيات صريحة بالصراط والوقوف والحساب والنشر وتطاير الكتب، وهو يقول لا هاي أشياء معنوية. هذا يريد يفسر قناعاته بالعقائد يحملها عليه من على القرآن. هذا ما يصح، هذا صاحب اعتقاد ماذا؟ منحرف، أو شخص يعتقد بجسمانية الذات الإلهية، يقول وجوه يومئذ نظرة، يعني شنو نظرة؟ يعني تباوع لوجه الله، أو مد عن ساق، يعني الله جسم ومد ساقه في نار جهنم ففاضت. ها شو الكلام هذا؟ شو يحاول صاحب عقيدة فاسدة يريد يوجه آيات القرآن بتفسيره وقناعاته، أو النظريات المنحرفة. مثل هاي نظرية التجسيم، نظرية الجبر والتفويض، هاي كلها نظريات منحرفة أو باطلة، أو نظرية نكران المعاهد أو نكران بقاء الروح المجردة، ويقولون إن الروح تفنى مثل ما البدن يفنى وما شابه ذلك. عندما صار يحملون القرآن أفكارهم الخاطئة، يعني هو ما يحاول يفهم الخطاب اللي يريده من القرآن، هو شي يحاول يحمل أفكاره، يقول القرآن يريد هكذا بهذا الفكر، يحمل رأيه وفكره على القرآن، مو يأخذ فكر ورأي القرآن. نعم، محاولة منهم في تفسير آياته بما ينسجم معها. ومن الأمثلة على ذلك بعض علماء الطب للأسف الشديد يحاولون يحملون نظرياتهم الطبية على الآيات المباركة، في حين أن القرآن هو مو كتاب علمي يبحث بكل العلوم والفنون، هو كتاب هداية غرضه إرشاد الناس لعبادة الله والاسترشاد بدينه. فما يصير شخص يجي هو طبيب يفسر القرآن ويحمل نظريات الطبية على الآيات، هذا مرفوض. نعم، الآن وصل كلامنا إلى الدرس 50 اللي راح نتكلم به، القسم السابع ما يخص التفسير والمفسرون. نعم، سوف نبحث إن شاء الله بالفصل الأول عن معنى التفسير. قال المصنف: التفسير في اللغة والإصطلاح. في اللغة يعني بالمدلول اللغوي باستعمال علماء أهل اللغة، بالإصطلاح يعني شنو مراد التفسير باصطلاح وإطلاق أهل العلماء المختصين بدروس علوم القرآن الكريم، هذا يسموه اصطلاحا. أما التفسير باللغة فهو بمعنى الإيضاح والإبانة. الإيضاح مأخوذ من الوضوح، والإبانة مأخوذة من البيان. فتفسير الكلام يعني الكشف عن مدلول وبيان المعنى الذي يشير إليه اللفظ، يوضح ما يريده الآية المباركة. يقولون فسر الآية يعني وضح ما تريده الآية من المعاني والمدلول، كشف عن مدلول بيانها، كشف وبين المعنى الذي يشير إليه اللفظ، يسموه الوضوح البيان، الوضوح والإبانة. قال الفيروز أبادي صاحب، نعم تفضلوا، الإبانة من البيان
يعني مو قطع،
لا الإبانة من البيان والإيضاح من الوضوح. أي نعم، هذا البراد. نعم، يعني تكشف الإيضاح والإبانة والكشف عن مدلول وبيان المعنى الذي يشير إليه اللفظ، هذا المعنى. قال الفيروز أبادي صاحب كتاب القاموس المحيط: الفسر بمعنى الإبانة، لهذا يقولون أسفر الصباح. يعني شنو أسفر؟ يعني بان الصباح واتضحت معالمه. وكشف المغطى كالتفسير، شنو يعني فسره؟ يعني وضح بينه، كشف المغطى الغير واضح المبهم كالتفسير. وقال ابن منظور صاحب كتاب معجم لسان العرب: الفسر يعني من مأخوذ من التفسير كشف المغطى، المغطى يعني المبهم الغير واضح المستور، يعني المعنى المستور اللي موجود وراء اللفظ. والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل، الكشف هو نفس الإيضاح والبيان، عن اللفظ المشكل يعني اللفظ اللي يحتمل عدة معاني، من أنت تفسره راح تكشف المعنى المراد اللي يريد اللفظ. فيقولون فسر الكلام أو فسر الآية، يعني وضح وبين مدلول المعنى الذي يشير إليه اللفظ، كشف المغطى يعني وضح وبين المستور المبهم منه، هذا من اللفظ المشكل. ليش قال اللفظ المشكل؟ لأن اللفظ إذا كان صريح وبين بعد ما يحتاج تفسيره، قلوا والله أحد، تحتاج تفسره شنو أحد؟ لو تدل على الوحدانية هذا واضح، هذا يسموه صريح، اللفظ الصريح هو نفس ألفاظ تدل على معانية، ما يحتاج تفسير وكشف وبيان وإيضاح، لأن ما بشي مستور. لهذا العلماء علوم القرآن اشترطوا بالتفسير أن يكون هناك شيء من الخفاء باللفظ. نعم، حتى أنت تجي تفسره توضحه تبينه تبين المراد منهم. نعم، هذا يحتاج إلى تفسير. هذا مثل بعض اللفظ يد الله فوق أيديهم، هذا يحتاج تفسير، إنه تفسير شنو يد الله؟ قوته الغالبة تمدهم بالقوة اللي على قوتهم، هذا يحتاج تفسير لأن هذا لفظ مشكل. شنو يد الله؟ شنو كشف عن ساق؟ يعني شدد العسير على العذاب بنار جهنم. لو المراد بهاي الساق اللي هي الرجل ما الجسد والبدن، هذا يحتاج تفسير. وجوه إليهم يومئذ نظرة، شنو نظرة؟ يعني ترى بالعين المجردة، لو تنتظر وتترقب حكم الله فيها، يحتاج تأويل، تفسير، بيان، لأن هذا لفظ مشكل. هذا هو نسميه منه بالتفسير. هذا من حيث اللغة. بالحيث التفسير في الإصطلاح اللي استعملوه علماء علم تفسير القرآن، قال: وأما علم تفسير القرآن فقد عرفه أبو حيان. أبو حيان التوحيدي من العلماء اللي اهتموا في علوم اللغة والبلاغة والنحو وعلوم القرآن. يقول في معنى التفسير: علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها. يعني انت شنو معنى فسرت الآية؟ يعني قرأتها وتلفظت بها بالنطق الصحيح وبينت المعنى المراد من ذلك اللفظ، لأن تعرفون كل لفظ يحمل شنو؟ معاني وأفكار يريد يوصلها. فأنت تنطق بألفاظ القرآن وتبين المدلولات والمعاني اللي يحملها اللفظ وأحكامها الإفرادية والتركيبية. مو اللفظ تارة نحكم عليه بأنه مفرد، وتارة نحكم عليه بأنه مركب، وتارة المركب يكون تام وأخرى شيء يكون ناقص. هاي كلها أحكام ومعانيها، معاني اللفظ المفرد ومعاني اللفظ المركب. هل هو إنشاء؟ هل هو خبر؟ هل هو استفهام؟ هل هو تأكيد؟ هذا المعنى التي تحمل عليها حالة التركيب. يعني أنت من تركب الكلام من ألفاظ، شنو مرادك منها؟ شنو المعنى اللي أنت لأجل ركبت الكلام؟ تريد استفهام، إنشاء، إخبار، تأكيد؟ هذا لازم توضحه. وتتمات ذلك، يعني شنو اللي يتم الكلام، متمم الكلام. المتممات عادة تطلق على المفعول به اللي يسموه باللغة النحوية الفضلة وليس العمدة، يسموه مبين، موضح، مشرع، أو مؤكد، أو بدل، أو توابع. هاي يسموها متممات. التمم مرات الكلام يتم معناه بدون حاجة إلى تأكيد، بس من نضيف لتأكيد يصير متمم إليه وما شابه ذلك. وقد اهتم الباحثون في علوم القرآن وكذا المفسرون في التفريق بين التفسير والتأويل. شنو معنى فسر القرآن وأول القرآن آيات القرآن؟ ويفترض الرجوع. إحنا التفسير لحد الآن عرفنا معنى، بس بقى التأويل ما عرفنا. فلهذا المصنف يقول لابد نرجع للمعنى اللغوي للتأويل، ونعرف كذلك المعنى الإصطلاحي مثل ما عرفناه بالتفسير، نعرفه وين بالتأويل، ثم بعد ذلك نجري التفريق بينهما. نعم، ثم بحث الفرق بينهما. فأما التأويل فمعناه في اللغة، يعني باستعمال علماء اللغة، مأخوذ من الأول أو الأول بمعنى الرجوع، وهو الرجوع. قال في القاموس، يعني الفيروز أبادي في كتابه القاموس المحيط: آل إليه أولا ومآلا، يعني رجع. ثم قال: وأول الكلام، يعني أرجع الكلام لمعانيه، تأويلا يعني توضيحا وبيانا لما يريده من المعنى. وتأوله يعني تدبره وقدره وفسره. إذن لحد الآن بالمعنى اللغوي الفيروز أبادي أرجع التأويل لمن؟ للتفسير، لأن قال قدره وفسره. فجعل التأويل بمعنى التفسير، كأنه باعتبار أن المؤول أي المفسر، كلام المؤول يعني كلام المفسر يرجع، وهو ماذا؟ والتأويل بمعنى الرجوع. يعني شنو معنى الرجوع؟ يعني يرجع اللفظ إلى معنى، ترجع اللفظ بما يفيد من المعنى المستفاد منه. هذا من حيث اللغة. وأما في الإصطلاح فقد قيل: إنما هو المقصود عند السلف غير ما هو المقصود عند المتأخرين. السلف يطلق على الصحابة والتابعين وأصحاب التابعين، يسموهم السلف الصالح. وبمقصود بالمتأخرين يعني العلماء اللي اهتموا بشأن علوم القرآن بس من العصور الحديثة، يعني هاي القرون المتأخرة. قال محمد حسين الذهبي، نعم، صاحب كتاب التفسير والمفسرون، يقول التأويل عند السلف يعني عند الصحابة والتابعين والقريبين منهم له معنيان، أحدهما تفسير الكلام وبيان معناه. يعني شنو معنى أول الآية؟ يعني فسر أول الكلام، يعني فسر الكلام وبين معناه، سواء وافق ظاهره، يعني هذا المعنى اللي بين من الكلام موافق لظاهر الكلام، أو خالفه، لأن شخص أحيانا يفسر المعنى حسب الظاهر، ومرة شخص يفسر المعنى مخالف للظاهر. نعم، فيكون التأويل والتفسير على هذا مترادفين. الترادف هما اللفظين اللي يحملن معنى واحد ويجوز إبدال أحدهما بالآخر، مثل أسد وسبع، أو قطة وهرة، وإنسان وبشر، لأن مترادفات. يقول هذا التفسير والتأويل هم مترادف، لأن شنو معنى؟ يعني إيضاح المعنى، فسر الكلام أو أول الكلام يعني أوضح معنى وأرجع اللفظ إلى المعنى المراد منه، فيصير مترادف. هذا معنى المترادف، وهذا ما عناه مجاهد. مجاهد هو أحد التابعين اللي اهتم بشأن تفسير القرآن وتأويله، من قوله إن العلماء يعلمون تأويله، يعلمون تأويل القرآن، يعني القرآن، وما يعنيه ابن جرير الطبري بقوله في تفسيره: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. يعني ابن جرير عنده كتاب بتفسير القرآن، من ما يقول تفسير الآية أو ما المراد من قوله، يقول تأويل الكلام بقوله تعالى كذا وكذا، يعني جاي يستعمل التفسير بيا معنى، بتأويل بيا معنى، بمعنى التفسير اللي هو إيضاح المعنى. وبقوله اختلف أهل التأويل في هذه الآية، يعني شنو أهل التأويل؟ يعني أهل التفسير. إذن ونحو ذلك، فإن مراده التفسير. لحد الآن بعض علماء اللغة وأهل الإصطلاح جاي يرجعون التأويل إلى شنو؟ التفسير، ماكو فرق. وثانيهما هو يعني شنو المراد بالتأويل عند إصطلاح علمائنا المتأخرين؟ يقولون هو نفس المراد بالكلام. يعني شنو التأويل؟ يعني ما يريده الكلام، ما يقصده، ما المغزى والمدلول المفهوم منه، هذا نسميه التأويل. فإن كان الكلام طلبا، مثل الطلب يقصد به الأمر، النهي، الدعاء، الالتماس، هاي يسموه أمور طلبية، أمرك ينهاك يعني يطلب منك، هذا يسموه أمور طلبية. فإن كان طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب، يعني أقم الصلاة هذا أمر، شنو الطلب منه؟ إقامة الصلاة، هو هذا المطلوب منه، هو تأويل الآية، نفس الفعل المطلوب. وإن كان خبرا، الإنشاء الخبري يعني مجرد أنه يصير بيان الآية مجرد إخبار، مثل هاي وضرب الله مثلا أصحاب القرية، هاي جاي خبرك، مو صحيح؟ هذا إخبار، ماكو إنشاء، ما بي طلب ونهي، ما بي، هذا إخبار. إذا كان خبرا كان تأويله نفس الشيء المخبر به. يعني شنو تأويل وضرب الله مثلا أصحاب القرية؟ يعني يريد يعطيك مثال، كان سابقا أصحاب القرية يعيشون كذا، قالوا كذا كذا، نفس الشيء المخبر به، ينقل لك القصة والخبر. فإذا قيل طلعت الشمس فتأويله هذا هو نفس طلوعها، يعني نفس منه، طلعت الشمس إخبار، طلعت الشمس إخبار، شنو تأويله؟ نفس الشيء المخبر عنه اللي هو طلوع الشمس، هو هذا معنى التفسير والتأويل. نعم تفضلوا. المخبر به، نفس الشيء المخبر به، هو هذا مثال ذكر لك يا المصنف من باب التوضيح. يعني إذا أخبرتك طلعت الشمس، شنو المراد به؟ المراد به هو نفس الفعل المخبر به اللي هو طلوع الشمس. يعني أريد أوصل لك وأبين لك وأوضح لك إنه الشمس ماذا بها؟ طلعت. فمن نقول إذا شخص قال لك طلعت الشمس، أول لي فسر لي، شو تقول له؟ يعني معناه إن الشمس وقع منها فعل الطلوع، هو هذا، هذا سمو تأويل، تأويل كلمة أو كلام طلعت الشمس، هذا المعنى أحدهما. المعنى الثالث هذا المعنى الثاني إلى المعنى الثالث. التأويل عند المتأخرين من المتفقهة. يعني شنو المتأخرين؟ قلنا العلماء اللي اهتموا بمسائل شؤون علوم القرآن من عصورنا المتأخرة. من المتفقهة يعني من الفقهاء، من علماء الفقه. والمتكلمة يعني من علماء الكلام، علماء الفقه اللي يدرسون مسائل العلوم الأحكام الشرعية الفرعية. والمتكلمين اللي يتكلمون بالمسائل الكلامية، مسألة المبدأ والمعاد وثبوت النبوة والإمامة. والمحدثة اللي هم من هم أهل الحديث اللي يروون الأحاديث. والمتصوفة، المتصوفة هم فرقة مذهبية تتخذ السلوك طريق إلى الوصول إلى الله، يعتمدون على تهذيب أنفسهم واستعمال الأوردة والأفكار، فيسموهم تصوف، أو دائما يتظاهرون بالزهد والبعد عن الدنيا والتمسك بالآخرة. هذا يسموه المذهب متصوفة، ويعتمدون على الأخلاق والعرفان وتهذيب النفس وسيرها وسلوكها في الوصول إلى الله. هذولي شنو عندهم التأويل للقرآن؟ هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح أي الظاهر. أحيانا بعض الآيات إلها معنى ظاهر، هم ماذا يفعلون؟ يصرفون هذا المعنى الراجح الظاهر، يصرفوه يعني يبعدوه عن اللفظ، صرف اللفظ عن المعنى الراجح أي الظاهر إلى المعنى المرجوح. شنو المعنى المرجوح؟ المرجوح يعني غير الظاهر اللي هو الخفي، معنى خفي. مرات بعض الآيات إلها معنى ظاهر بس هم راح يأولوها. يعني شنو يأولوها؟ راح يذكروا لها معنى غير راجح وظاهر، نسميه معنى مرجوح مخفي. مخفي احنا حسب الظاهر ما نفهم هذا المعنى، بس هم من يأولون الآية راح يذكروا لها معنى خفي، فيذكروا لها معنى مرجوح مخفي لدليل يقترن بها. يعني شنو لدليل يقترن بها؟ يعني هذا المعنى كون اللي يجيبوه مخفي أكو دليل يدل مقترن بالآية. يعني مثلا يقولون ليس المراد بيد الله هي الحاسة البدنية، بل المراد به القوة، بس أريد دليل كون مأخوذ من سياق الآية نفهم مقترن بالآية. نعم نقترن بالآية يفهم من المراد به القوة، لأن هاي كناية عن القوة، كناية عن القوة، كون تفهم هذا الشيء. طبعا يد الله إذا قلت القوة هذا يد مرجوح مخفي، ما قالت قوة الله فوق قوتهم، قالت يد الله فوق أيديهم. إذن ما قالت المعنى الراجح الظاهر اليد الحاسة البدنية، قالت المعنى المرجوح المخفي، بس أريد دليل يدل عليه، وهو أنه لما الله يقول وهو الغني الحميد، يعني شنو الغني؟ غير المفتقر، واللي يكون عنده يد راح يفتقر إلى من؟ الأعضاء بدنه. إذن هاكو دليل بالآية وصف الغنى يمنع الفقر والتجسيم، يقولون من الآية موجود وهو الغني الحميد. نعم هذا لابد نجيب عليه دليل يقترن به. الاقتران يعني يكون مرافق إليه، الاقتران يعني المرافقة. هسه الآن المصنف يريد يعلق على هذا المعنى الثالث، يقول والصحيح إن التأويل لا يشترط فيه وجود الدليل. يعني إحنا إذا ردنا نأول الآية أو نبين المعنى المراد منها، مو إلا بشرط يوجد دليل على هذا المعنى من ضمن الآية، أو القرينة على المعنى، إنه لابد أكو قرينة تصرف هذا المعنى الظاهر الراجح إلى المعنى المرجوح المخفي، عن المعنى المرجوح دائما، أو القرينة على المعنى المرجوح دائما. ولذلك يطلق التأويل، شنو الدليل على ذلك؟ يقول ولذلك يطلق التأويل على التفسير بالباطن، مع أنه خالي عن الدليل غالبا. بعض الآيات مو يفسروها على نحو التأويل، يأولوها يذكرون لها معاني، بس المعنى اللي يذكروه يقولون عنه معنى باطن مخفي مو ظاهر، بس ما بي دليل من ضمن الآية، وماكو قرينة الدل عليه من ضمن نفس الآية، ما الدل عليه، خالي عن الدليل غالبا. إذن التأويل بهذا المعنى يطلق على حمل اللفظ على غير المعنى الظاهر فيه، يعني المعنى المخفي الغير ظاهر، ولو من دون دلالة على ذلك. يعني ولو من دون وجود دليل في نفس الآية يدل على هذا المعنى المخفي، من دون وجود قرينة تتقارن وترافق الدل عليه كافي. نعم ربما تكون هناك أدلة أو قرائن خفية يعرفها العارف بالتأويل. يعني بعض الموارد الشخص من يفسر، مثل نعطيكم مثال تطبيقي، الشخص اللي يجي يفسر الصراط بأنه الجسر اللي يعبر عليه الناس، واللي يكون كما وصفته بعض الأحاديث أدق من الشعر وأحد من السيف، يقول هذا مراد به الصراط المادي مو الصراط المعنوي، والدليل أنه موصوف بهاي الأوصاف. بس هذا من يجي يقول يمرون على الصراط أو ما شابه، يقول هذا جسر مادي، يفسر بهذا التفسير، عنده دليل وقرينة بس مو من نفس الآية، من أدلة أخرى، من قرائن أخرى، هذا لها مانع. ربما تكون هناك أدلة أو قرائن خفية يعرفها العارف بالتأويل، يكون هذا هو المعنى الثالث للتأويل. نعم، المعنى الرابع، المعنى الرابع معنى التأويل حكمه، يعني حكم الكلام ومغزى بعض الأفعال. المغزى يعني المقصد المدلول المفهوم من معاني الآيات والكلام، مغزى يعني مقصد ومدلول ومفهوم بعض الأفعال مما يخفى على الناس عامة، كما في قضية الخضر عليه السلام مع النبي موسى عليه السلام. كلنا مطلعين على قصة الخضر مع موسى. نعم، عندما طلب موسى عليه السلام أن يرافقه فقال له إذا رافقتني لا تسألني عما أفعل حتى أنبئك منه علما، يعني لا تسألني ليش فعلت هذا. ورافق موسى، الأفعال اللي فعلها الخضر ما هو؟ ثقب السفينة وأعابها. موسى قال له كيف فعلت ذلك وهي راجع إلى ناس فقراء، ليش أعبتها؟ ما جاوب الخضر. بعدين مشى شاف جدار بنى الجدار وما أخذ أجره، مشى قتل ولد صغير، هاي مو أفعال؟ شنو معانيها والمغزى منه؟ بعدين رجع الخضر قال بعد الآن هذا فراق بيني وبينك، كل ساعة الآن أنت تعترض عني سأنبئك ما لم تكن محاط به علما. المهم الآية ذكرت له، قال أما السفينة فكانت لناس فقراء وراد السلطان يأخذها لأن كان يأخذ كل سفينة صالحة، فأردت أن أعيبها لكي لا يأخذها منهم وتبقى هي معيدة علما لفقرهم. أما هذا الغلام فراد ماذا يحمل أبويه على الكفر فيجي الحكم بقتله، وأما الجدار فكان اليتيمان، وهكذا. هذا المغزى والحكمة من هاي الأفعال هو هذا التأويل. لهذا قال له الخضر، قال لموسى ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا التأويل، هاي الحكمة والمغزى والمدلول من هاي الأفعال اللي أنا فعلتها، هذا نسميه التأويل. وأما التفسير فقد شاع استعماله، هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. Thank you.